إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد في بيان تحريم قول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، قال رحمه الله: ومن ذلك ما أخرجه النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. يتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن أنواع الشرك الأصغر في الألفاظ، فذكر الحديث. ومن أنواع الشرك الأصغر في الألفاظ ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت. وذكر حديث قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها، والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والطبراني، هو حديث صحيح. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وقد روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وابن السني والطبراني في الكبير، والطحاوي في المشكل، وأبو نعيم في الحلية، وابن أبي شيبة، هو حديث صحيح. وقد دل الحديثان وما جاء بمعناهما على منع قول ما شاء الله وشئت وما شابهه من الألفاظ، كقول القائل: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، لأن العطف بالواو يقتضي التسوية بين المتعاطفين، وهذا شرك، فالواجب أن يعطف بثم فيقال ما شاء الله ثم شئت، أو ثم شاء فلان، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتعقيب، وأن مشيئة العبد تأتي بعد مشيئة الله تعالى لا مساوية لها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، فالعبد وإن كانت له مشيئة خلافا للجبرية، فمشيئته أي مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، ولا يقدر على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالجبرية لا يثبتون للعبد مشيئة أصلا، والقدرية من المعتزلة وغيرهم يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى، وأهل السنة يثبتون للعبد مشيئة وهي تحت مشيئة الله تعالى، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التسوية والتشريك في قول القائل ما شاء الله وشئت، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان قائلا أن يقول ما شاء الله ثم شئت. وهذا القول ما شاء الله وشئت يدركه العلماء في أنواع الشرك الأصغر فيما يتعلق بالألفاظ، وقد يكون من الشرك الأكبر، لأن القائل إن اعتقد أن المعطوف مساو لله تعالى فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه فإنه حينئذ يشرك به في اللفظ فهو أصغر. ومن ضوابط الشرك الأصغر أنه ما كان وسيلة للأكبر، فكل ما كان وسيلة للشرك الأكبر من الشرك فهو شرك أصغر. كل شرك يكون ذريعة ووسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام، سموا بذلك سموا يهودا من قوله تعالى إنا هدنا إليك أي رجعنا، أو لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، فتكون التسمية من أجل النسب، وتكون في الأول من أجل العمل إنا هدنا إليك، وقد تكون من أجل الاثنين معا. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون أي تقعون في الشرك أيها المسلمون، تقولون ما شاء الله وشئت. والشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه وهو الله عز وجل، حيث كان العطف بالواو مفيدا للتسوية كما هو معلوم في اللغة. وتقولون والكعبة، والشرك هنا أنه حلف بغير الله تبارك وتعالى، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال اليهودي، بل أمر بتصحيح هذا الكلام، فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة فيكون القسم بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فيكون الترتيب بثم بين مشيئة الله تعالى ومشيئة المخلوق، وبذلك يكون الترتيب صحيحا. أما الأول فلأن الحلف صار بالله ورب الكعبة، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الرب جل وعلا، وأنه لا مساواة بينهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح الكلام ولم ينكر قول اليهودي. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اليهودي، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قصده الظاهر، لأن ما قاله حق. وفي الحديث مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق كما في هذا الحديث. وفي الحديث أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة ولم يقل احلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. والذي كان فيما صحح أنهم كانوا يقولون والكعبة، فغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا إلى الصواب القريب منه، هم يقولون والكعبة قال قولوا ورب الكعبة، وهم يقولون ما شاء الله وشئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فصحح لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يظهر إشكال في هذا الحديث، وهو أن يقال كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي، يعني هذا التنبيه إنما جاء من قبل هذا اليهودي، فكيف؟ والجواب أنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلم به، فلم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم هذا. ولكن يقال إن الله تبارك وتعالى يعلم، فكيف يقرهم؟ حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ذلك ولم يعلم به، فالله يعلمه ولا يقرهم الله تبارك وتعالى على هذه المخالفة، فيبقى الإشكال. لكن يجاب إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر، فتكون الحكمة في ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة، مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبه، فكأنما كان ابتلاء له. فهذا إنما جاء التنبيه عليه من قبل هذا اليهودي. فقد يقول قائل: لم يأتي هذا التنبيه إلا من قبل اليهود. نعم، هو ابتلاء له، لأنهم على الشرك الأكبر والكفر الأعظم، ومع ذلك ينتقدون على المسلمين ولا يرون عيبهم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وأخرج النسائي أيضا عن ابن عباس مرفوعا أن رجلا قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وقد مر تخريج هذا الحديث، وهو حديث صحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: ما شاء الله وشئت، الظاهر أنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، وأنه جعل الأمر مفوضا لمشيئة الله ومشيئة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا: أجعلتني لله ندا؟ والاستفهام للإنكار. فينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وهو: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ فالاستفهام للإنكار. وقد ضمن معنى التعجب، ومن جعل للخالق ندا فقد أتى شيئا عجابا. والند النظير والمساوي، أي أجعلتني لله مساويا في هذا الأمر، بل ما شاء الله وحده. فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يقطع عنه الشرك، ولم يرشده إلى أن يقول: ما شاء الله ثم شئت، كما في الرواية الأخرى، حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. ويستفاد من هذا الحديث أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق تبارك وتعالى شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذلك فهو أصغر. وإذا كان هذا شركا، فكيف بمن يجعل حق الخالق العظيم للرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا أعظم، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويحمل السلاح ويتقي الأعداء ويجوع ويتألم ويمرض ويعطش كبقية الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن الله فضله على البشر بما أوحي إليه من هذا الشرع العظيم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات التي حازها النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه الكثير، فأعطاه ربه تبارك وتعالى من الصبر العظيم، وأعطاه من الكرم ومن الجود، لكنها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى خصائص الربوبية فهذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بمن أرسله. فيجب علينا ألا نغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا ألا ننزل النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة هو ينكرها، ويجب ألا نهضمه حقه الذي يجب علينا له، فيجب علينا أن نعطيه صلى الله عليه وسلم من الحق ما يجب له. نفعل هذا وهذا، ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه، ولكن لا ننزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة الرب جل وعلا. وفي الحديث أيضا إنكار المنكر، وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا أنه إذا انحنى لك شخص عند السلام فالواجب عليك الإنكار وإن كان يفعل ذلك تعظيما لك. وفي الحديث أيضا أن من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما منعه من قوله ما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، وهو قوله بل ما شاء الله وحده. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأخرج ابن ماجه عن الطفيل، وهو الطفيل ابن سخبرة أخي عائشة لأمها، أخرج ابن ماجه عن الطفيل قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته. قال: فهل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث أخرجه أحمد بطوله مطولا، وأخرجه ابن ماجه مختصرا، وأخرجه الدارمي والطبراني والطحاوي في المشكل، والحديث حديث صحيح. قال الطفيل: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، أي رأى رؤيا منام. قوله كأن اسمها الياء، قال رأيت كأني، كأن اسمها الياء، وجملة أتيت خبرها كأني أتيت على نفر، النفر من الثلاثة إلى التسعة، واليهود أتباع موسى عليه السلام. قال: قلت إنكم لأنتم القوم، هذه كلمة مدح كقولك هؤلاء هم الرجال، وقوله عزير هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، وهذا من كذبهم وهو كفر صريح، وإنما غلوا فيه لأنه كان يحمل التوراة على ظهر قلبه، واليهود لهم مثالب كثيرة، لكن خصت هذه لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم، ولذلك ذكرها لهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. هذا قول كبير. فكان ردهم عليه: وأنتم لأنتم القوم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهذا شرك أصغر، لأن الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله، فانتقد اليهود عليهم تسوية مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله عز وجل باللفظ، مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله جل وعلا. قال الطفيل: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله وعيسى ابن مريم عليه السلام. سمي مسيحا بمعنى ماسح، فهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله كالأكمه والأبرص. والشيطان لعب بالنصارى فقالوا هو ابن الله لأنه أتى بدون أب كما في القرآن: فنفخنا فيها من روحنا. قالوا هو جزء من الله لأن الله أضافه إليه، والجزء هو الابن كذا قالوا. الروح على الراجح عند أهل السنة ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس، ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد بها ويراها الإنسان عند موته، ولذلك يشخص بصر المرء عند موته، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أن الروح ذات ترى ويشخص البصر ويتبعها، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة، ولكنه ليس كذلك. الحياة صحيح أنها صفة، ولكن الروح ذات. إذن يقال لهؤلاء النصارى إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة، فأضاف ذلك إليه وما أشبه على سبيل التشريف والتعظيم. ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا وعظمة، حتى إن بعض الشعراء كان يقول في معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. قال الطفيل: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. والمقصود بكلامه الإبهام، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية: فغشيهم من اليم ما غشيهم، وقد يكون للتحقير على حسب السياق، وقد يراد به معنى آخر. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرت بها أحدا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول له: لا تخبر أحدا، هذا هو الظاهر، ثم يبين له الحكم صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال إنه أخبر بها صار لابد من بيانها للناس عموما، لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، بخلاف ما إذا كان خاصا فهذا يخبر به من وصله الخبر فقط. فلما قال إنه أخبر بها قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم له، وأثنى على الله تبارك وتعالى يعني كرر ذلك الوصف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد. وهذا معناه مهما يكن من شيء بعد، أما بعد تساوي مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت فكذا وكذا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة وهي ما شاء الله ثم شاء محمد، كان يمنعني كذا وكذا. في رواية عند أحمد كان يمنع للحياء، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، ولكن لا يمنعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من إنكار الباطل، ولكن كان يمنعه الحياء من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك. هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة وهي محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق، ولكن يمنعه الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر هو بالإنكار عليه صلى الله عليه وسلم. فلا يتمسكن بهذا الحديث أحد من أجل أن يبرر تفريطه في الأمر والنهي ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون قولا وهو شرك أصغر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياء أن ينكر عليهم، وإنما كان يمنعه الحياء أن ينكر أمرا قد درجوا عليه وتربوا عليه وهو شائع على ألسنتهم، كان يمنعه الحياء أن ينهى عنه قبل أن يؤمر بالنهي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل الخمر، بقي الناس يشربونها حتى حرمت في سورة المائدة، ومراحل التحريم للخمر معلومة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن ينطقوا بها، ودلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما ينبغي أن ينطق به، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فنهاهم عن الممنوع وبين لهم الجائز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذا كله تدرك معرفة اليهود بالشرك الأصغر لقول اليهودي إنكم تشركون، تقولون والكعبة إنكم تشركون، فاليهود يعرفون الشرك الأصغر. والإنسان إذا كان له هوى فإنه يكون سريع الفهم، إذا كان للإنسان هوى فهم، وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير ابن الله، ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب، ولكن أدركوا هذا الأمر عند المسلمين وفهموه لأنهم يتبعون أهواءهم، فأنكروا على المسلمين ذلك وعابوهم به مع أنهم يقولون عزير ابن الله. وكذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه، فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتمل. وكذلك تجد كثيرا من العصريين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق النصوص ما اكتشفه العلم الحديث في الطب وفي الفلك وغير ذلك، وكل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليها. فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا للنص، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، وهذا من أكبر الآفات. فكثير من الخلق يعتقد أولا ثم يبحث عن النصوص التي يستدل بها على ما اعتقد، والحق أنه يجب عليك أن تستدل ثم تعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص وأن تلوي أعناقها إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل أن توافق هواه. قول النبي صلى الله عليه وسلم منكرا أجعلتني لله ندا، هو قوله ما شاء الله وشئت، فهذا هو التنديد. فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، كما في قول البوصيري في البردة القصيدة المشهورة، فإنه يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل من علومه وهي للتبعيض، منها هنا في الشطرين للتبعيض، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، هذا بعض علمه، وهذا غلو كبير، وهذا غاية الكفر والغلو. فلم يجعل لله شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بكونه عبدا لله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشرفه الله تبارك وتعالى لمجرد كونه محمد ابن عبد الله، ولكن لأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قالوه هو من الشرك الأصغر، ليس من الشرك الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره صلى الله عليه وسلم. في رؤيا الطفيل، وهي رؤيا حق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سمعها وحذر مما يقول الناس كما أخبر الطفيل رضي الله تبارك وتعالى عنه، ففي الحديث أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، تؤخذ من حديث الطفيل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة، هذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان 6 أشهر، فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي كان جزءا من 46 جزءا، لأن الوحي كان 23 سنة وستة أشهر كانت مقدمة له، والرؤيا الصالحة هي التي تتضمن الصلاح وتأتي منظمة لا بأضغاث الأحلام، أما أضغاث الأحلام فإنها مشوشة غير منتظمة، وذلك كالرجل الذي قص على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أضغاث أحلامه، فقال له يا رسول الله إني رأيت رأسي قد قطع وإني جعلت أشتد وراءه سعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. فهذا من أضغاث الأحلام، وهنالك أيضا ما هو من حديث النفس، أن يكون الإنسان مشغولا بشيء أو بإنسان ثم ينام فيرى شيئا في المنام، فهذا من حديث النفس، وهذا الذي ورد في مسلم هو من أضغاث الأحلام. الغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان، قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ما يكره أن يتفل عن يساره أو ينفث 3 مرات، وأن يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يخبر أحدا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، يتحول عن جنبه الذي كان عليه، يبصق عن يساره 3، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. فإذا رأيت في منامك ما تكره ثم استيقظ، فتحول عن جنبك الذي كنت عليه وادفل عن يسارك 3 مرات، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تخبر بها أحدا فإنها لا تضرك. وفي رواية عند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ وأن يصلي. قد تكون كما في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما كان قبل مع الأنبياء والمرسلين تكون سببا لشرع بعض الأحكام. من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه، وكما في حديث الطفيل ابن سخبرة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قص عليه الطفيل الرؤيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وكذلك في رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في الأذان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤيا حق. وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه فقال للذي رآه جاءه بعد أن قتل في جهاده للكفار والمشركين وكان هنالك من اعتدى على درعه وغير ذلك كفرسه، فجاء ثابت بن قيس رضي الله عنه في الرؤيا في المنام لرجل وقال له إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن. فلما أصبح الرجل الذي رأى الرؤيا ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره، فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس، فنفذ أبو بكر وصيته لوجود القرائن التي تدل على صدقها، لكن لو دلت على ما يخالف الشريعة فلا عبرة بها ولا يلتفت إليها لأنها ليست رؤيا صالحة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والوارد في هذا الباب كثير، وفيه أن التشريك في المشيئة بين الله ورسوله أو غيره من عبيده فيه نوع من الشرك، ولهذا جعل ذلك في هذا المقام الصالح كشرك اليهود والنصارى بإثبات ابن لله عز وجل، وفي تلك الروايات السابقة أنه إثبات ند لله عز وجل، أجعلتني لله ندا. ومن ذلك من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: بئس خطيب القوم أنت. والحديث عند مسلم في صحيحه من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما قال: ومن يعصهما فقد غوى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على من قام يخطب بين يديه فقال: ومن يعصهما فقد غوى، وقال: بئس خطيب القوم أنت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فما هو تخريج ذلك؟ لم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن سواهما ليعم العاقل وغير العاقل، وإنما قال مما سواهما. لما خطب الخطيب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، فاعترض النبي صلى الله عليه وسلم على يعصهما ومن يعصهما، وهنا قال سواهما، فما الوجه؟ الوجه أن المراد في الخطب الإيضاح، وأما في الحديث فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ، هذا وجه. وآخر أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع منه صلى الله عليه وسلم، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو صلى الله عليه وسلم، فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك. ووجه آخر أن كلامه صلى الله عليه وسلم جملة واحدة لا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكلام الخطيب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. ووجه آخر، قصة الخطيب ليست صيغة عموم بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في المجلس من يخشى عليه توهم التسوية فاعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واقعة عين وليست بصيغة عموم. ومن الأوجه أيضا تثنية الضمير هنا سواهما للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذا للإيماء إلى أن المعتبر هاهنا هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة منهما باستقلال، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فمن يدعي حب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل في استلزام الغواية، ومن يعصهما فقد غوى، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. رجع إلى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قال رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا بط في الدار لأتى اللصوص، ويقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، هذا كله شرك. فهذا من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أن ذلك هو أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، على صخرة ملساء سوداء في ظلمة الليل. يقول الرجل: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ويقول: لولا البط في الدار لسرقت الدار، ويقول: ما شاء الله وشئت، ويقول: لولا أنت يا فلان والله، أحيانا يأتون بها كذلك، وأحيانا يقولون: لولا الله وأنت، وهذا كله شرك. ففسر اتخاذ الأنداد بهذه الأشياء. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما ثبت في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، والحديث في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم: ربي، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. وجه هذا النهي ما يفهم من مخاطبة السيد بمخاطبة العبد لربه والرب لعبده، وإن لم يكن ذلك مقصودا، ولكن حماية لجناب الشريعة وحماية لسواد حدقة عين التوحيد أن تخدش. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي التوحيد هذه الرعاية ويحمي جنابه هذه الحماية. ففي هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل، والجملة نهي، لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. عبدي أي للغلام، وأمتي أي للجارية. الحكم في هذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يضيفه إلى نفسه، يعني القسم الأول أن يضيفه إلى غيره، كان يقول عبد فلان وأمة فلان، هذا جائز لا شيء فيه. القسم الثاني أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان: الصورة الأولى أن يكون بصيغة الخبر، والصورة الثانية أن يكون بصيغة النداء. أما الصورة الأولى وهو أن يكون بصيغة الخبر، كقول القائل: أطعمت عبدي وكسوت عبدي وأعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك. فهذه هي الصورة الأولى من القسم الثاني، أن يضيفه إلى نفسه، أن يقول بصيغة الخبر: أطعمت عبدي وكسوت عبدي وأعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا. الصورة الثانية أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد: يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه. وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو للتحريم، والراجح التفصيل في ذلك وأقل أحواله الكراهة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك، أي لا يقل أحدكم لعبد غيره، ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظما، فيقول له: أطعم ربك، يعني نفسه. وقد يقولها لعبد غيره فيقول: أطعم ربك. إضافة الرب إلى غير الله تعالى ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب، مثل: أطعم ربك وضئ ربك، فيكره ذلك للنهي عنه كما في الحديث، لأن فيه محذورين: الأول من جهة الصيغة، لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه سبحانه، هو سبحانه يطعم ولا يطعم، وإن كان بلا شك الرب هنا سوى رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم، لكن من باب الأدب في اللفظ. والثاني من المحذورين من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبا. فهذا هو القسم الأول من أقسام إضافة الرب إلى غير الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، في بيان تحريم قول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، قال رحمه الله: ومن ذلك ما أخرجه النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. يتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن أنواع الشرك الأصغر في الألفاظ، فذكر الحديث. ومن أنواع الشرك الأصغر في الألفاظ ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت. وذكر حديث قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها، والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والطبراني، هو حديث صحيح. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وقد روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وابن السني والطبراني في الكبير، والطحاوي في المشكل، وأبو نعيم في الحلية، وابن أبي شيبة، هو حديث صحيح. وقد دل الحديثان وما جاء بمعناهما على منع قول ما شاء الله وشئت وما شابهه من الألفاظ، كقول القائل: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، لأن العطف بالواو يقتضي التسوية بين المتعاطفين، وهذا شرك. فالواجب أن يعطف بثم، فيقال ما شاء الله ثم شئت، أو ثم شاء فلان، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتعقيب، وأن مشيئة العبد تأتي بعد مشيئة الله تعالى لا مساوية لها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، فالعبد وإن كانت له مشيئة خلافا للجبرية، فمشيئته أي مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، ولا يقدر على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالجبرية لا يثبتون للعبد مشيئة أصلا، والقدرية من المعتزلة وغيرهم يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى، وأهل السنة يثبتون للعبد مشيئة وهي تحت مشيئة الله تعالى، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التسوية والتشريك في قول القائل ما شاء الله وشئت. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان قائلا أن يقول ما شاء الله ثم شئت. وهذا القول ما شاء الله وشئت يدركه العلماء في أنواع الشرك الأصغر فيما يتعلق بالألفاظ، وقد يكون من الشرك الأكبر، لأن القائل إن اعتقد أن المعطوف مساو لله تعالى فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه فإنه حينئذ يشرك به في اللفظ فهو أصغر. ومن ضوابط الشرك الأصغر أنه ما كان وسيلة للأكبر، فكل ما كان وسيلة للشرك الأكبر من الشرك فهو شرك أصغر. كل شرك يكون ذريعة ووسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام، سموا بذلك، سموا يهودا من قوله تعالى إنا هدنا إليك، أي رجعنا، أو لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، فتكون التسمية من أجل النسب، وتكون في الأول من أجل العمل إنا هدنا إليك، وقد تكون من أجل الاثنين معا. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، أي تقعون في الشرك أيها المسلمون، تقولون ما شاء الله وشئت. والشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه وهو الله عز وجل، حيث كان العطف بالواو مفيدا للتسوية كما هو معلوم في اللغة. وتقولون والكعبة، والشرك هنا أنه حلف بغير الله تبارك وتعالى، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال اليهودي، بل أمر بتصحيح هذا الكلام، فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة فيكون القسم بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فيكون الترتيب بثم بين مشيئة الله تعالى ومشيئة المخلوق، وبذلك يكون الترتيب صحيحا. أما الأول فلأن الحلف صار بالله ورب الكعبة، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الرب جل وعلا، وأنه لا مساواة بينهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح الكلام ولم ينكر قول اليهودي. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اليهودي، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قصده الظاهر، لأن ما قاله حق، وفي الحديث مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق كما في هذا الحديث. وفي الحديث أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ولم يقل احلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. والذي كان فيما صحح أنهم كانوا يقولون والكعبة، فغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا إلى الصواب القريب منه، هم يقولون والكعبة، قال قولوا ورب الكعبة، وهم يقولون ما شاء الله وشئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فصحح لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يظهر إشكال في هذا الحديث، وهو أن يقال كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي، يعني هذا التنبيه إنما جاء من قبل هذا اليهودي، فكيف؟ والجواب أنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلم به، فلم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم هذا. ولكن يقال إن الله تبارك وتعالى يعلم، فكيف يقرهم؟ حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ذلك ولم يعلم به، فالله يعلمه ولا يقرهم الله تبارك وتعالى على هذه المخالفة، فيبقى الإشكال. لكن يجاب إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر، فتكون الحكمة في ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة، مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبه، فكأنما كان ابتلاء له. فهذا إنما جاء التنبيه عليه من قبل هذا اليهودي. فقد يقول قائل: لم يأتي هذا التنبيه إلا من قبل اليهود. نعم، هو ابتلاء له، لأنهم على الشرك الأكبر والكفر الأعظم، ومع ذلك ينتقدون على المسلمين ولا يرون عيبهم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وأخرج النسائي أيضا عن ابن عباس مرفوعا أن رجلا قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وقد مر تخريج هذا الحديث، وهو حديث صحيح، من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: ما شاء الله وشئت، الظاهر أنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، وأنه جعل الأمر مفوضا لمشيئة الله ومشيئة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا: أجعلتني لله ندا، والاستفهام للإنكار. فينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وهو: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، فالاستفهام للإنكار. وقد ضمن معنى التعجب، ومن جعل للخالق ندا فقد أتى شيئا عجابا. والند النظير والمساوي، أي أجعلتني لله مساويا في هذا الأمر، بل ما شاء الله وحده. فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يقطع عنه الشرك، ولم يرشده إلى أن يقول: ما شاء الله ثم شئت، كما في الرواية الأخرى، حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. ويستفاد من هذا الحديث أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق تبارك وتعالى شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذلك فهو أصغر. وإذا كان هذا شركا فكيف بمن يجعل حق الخالق العظيم للرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا أعظم، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويحمل السلاح ويتقي الأعداء ويجوع ويتألم ويمرض ويعطش كبقية الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن الله فضله على البشر بما أوحي إليه من هذا الشرع العظيم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات التي حازها النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه الكثير، فأعطاه ربه تبارك وتعالى من الصبر العظيم، وأعطاه من الكرم ومن الجود، لكنها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى خصائص الربوبية فهذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بمن أرسله. فيجب علينا ألا نغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا ألا ننزل النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة هو ينكرها، ويجب ألا نهضمه حقه الذي يجب علينا له، فيجب علينا أن نعطيه صلى الله عليه وسلم من الحق ما يجب له. نفعل هذا وهذا، ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه، ولكن لا ننزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة الرب جل وعلا. وفي الحديث أيضا إنكار المنكر، وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا أنه إذا انحنى لك شخص عند السلام فالواجب عليك الإنكار، وإن كان يفعل ذلك تعظيما لك. وفي الحديث أيضا أن من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما منعه من قوله ما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، وهو قوله بل ما شاء الله وحده. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأخرج ابن ماجه عن الطفيل، وهو الطفيل ابن سخبرة أخي عائشة لأمها، أخرج ابن ماجه عن الطفيل قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، قال فهل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث أخرجه أحمد بطوله مطولا، وأخرجه ابن ماجه مختصرا، وأخرجه الدارمي والطبراني والطحاوي في المشكل، والحديث حديث صحيح. قال الطفيل رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، أي رأى رؤيا منام. قوله كأن اسمها الياء، قال رأيت كأني، كأن اسمها الياء وجملة أتيت خبرها كأني أتيت على نفر، النفر من الثلاثة إلى التسعة، واليهود أتباع موسى عليه السلام. قال قلت إنكم لأنتم القوم، هذه كلمة مدح كقولك هؤلاء هم الرجال، وقوله عزير هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، وهذا من كذبهم وهو كفر صريح، وإنما غلوا فيه لأنه كان يحمل التوراة على ظهر قلبه، واليهود لهم مثالب كثيرة لكن خصت هذه لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم، ولذلك ذكرها لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، هذا قول كبير. فكان ردهم عليه وأنتم لأنتم القوم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهذا شرك أصغر، لأن الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله، فانتقد اليهود عليهم تسوية مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله عز وجل باللفظ، مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله جل وعلا. قال الطفيل ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، وعيسى ابن مريم عليه السلام سمي مسيحا بمعنى ماسح، فهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله كالأكمه والأبرص، والشيطان لعب بالنصارى فقالوا هو ابن الله لأنه أتى بدون أب كما في القرآن فنفخنا فيها من روحنا، قالوا هو جزء من الله لأن الله أضافه إليه والجزء هو الابن كذا قالوا. الروح على الراجح عند أهل السنة ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس، ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد بها ويراها الإنسان عند موته، ولذلك يشخص بصر المرء عند موته، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أن الروح ذات ترى ويشخص البصر ويتبعها، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة، ولكنه ليس كذلك. الحياة صحيح أنها صفة، ولكن الروح ذات. إذن يقال لهؤلاء النصارى إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة، فأضاف ذلك إليه وما أشبه على سبيل التشريف والتعظيم. ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا وعظمة، حتى إن بعض الشعراء كان يقول في معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. قال الطفيل: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. والمقصود بكلامه الإبهام، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية: فغشيهم من اليم ما غشيهم، وقد يكون للتحقير على حسب السياق، وقد يراد به معنى آخر. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرت بها أحدا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل هذا السؤال، لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول له: لا تخبر أحدا، هذا هو الظاهر، ثم يبين له الحكمة صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال إنه أخبر بها صار لابد من بيانها للناس عموما، لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، بخلاف ما إذا كان خاصا فهذا يخبر به من وصله الخبر فقط. فلما قال إنه أخبر بها قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم له، وأثنى على الله تبارك وتعالى يعني كرر ذلك الوصف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد. وهذا معناه مهما يكن من شيء بعد، أما بعد تساوي مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت فكذا وكذا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة، وهي ما شاء الله ثم شاء محمد، كان يمنعني كذا وكذا. في رواية عند أحمد كان يمنعني الحياء، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، ولكن لا يمنعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من إنكار الباطل، ولكن كان يمنعه الحياء من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك. هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة، وهي محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحيي من الحق، ولكن يمنعه الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر هو بالإنكار عليه صلى الله عليه وسلم. فلا يتمسكن بهذا الحديث أحد من أجل أن يبرر تفريطه في الأمر والنهي، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون قولا وهو شرك أصغر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياء أن ينكر عليهم، وإنما كان يمنعه الحياء أن ينكر أمرا قد درجوا عليه وتربوا عليه وهو شائع على ألسنتهم، كان يمنعه الحياء أن ينهى عنه قبل أن يؤمر بالنهي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل الخمر، بقي الناس يشربونها حتى حرمت في سورة المائدة، ومراحل التحريم للخمر معلومة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن ينطقوا بها، ودلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما ينبغي أن ينطق به، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فنهاهم عن الممنوع وبين لهم الجائز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذا كله تدرك معرفة اليهود بالشرك الأصغر، لقول اليهودي إنكم تشركون، تقولون والكعبة إنكم تشركون، فاليهود يعرفون الشرك الأصغر. والإنسان إذا كان له هوى فإنه يكون سريع الفهم، إذا كان للإنسان هوى فهم، وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير ابن الله، ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب، ولكن أدركوا هذا الأمر عند المسلمين وفهموه لأنهم يتبعون أهواءهم، فأنكروا على المسلمين ذلك وعابوهم به مع أنهم يقولون عزير ابن الله. وكذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه، فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتمل. وكذلك تجد كثيرا من العصريين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق النصوص ما اكتشفه العلم الحديث في الطب وفي الفلك وغير ذلك، وكل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليها. فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا للنص، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، وهذا من أكبر الآفات. فكثير من الخلق يعتقد أولا ثم يبحث عن النصوص التي يستدل بها على ما اعتقد، والحق أنه يجب عليك أن تستدل ثم تعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص وأن تلوي أعناقها إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل أن توافق هواه. قول النبي صلى الله عليه وسلم منكرا أجعلتني لله ندا، هو قوله ما شاء الله وشئت، فهذا هو التنديد. فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، كما في قول البوصيري في البردة القصيدة المشهورة، فإنه يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل من علومه وهي للتبعيض، منها هنا في الشطرين للتبعيض، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، هذا بعض علمه، وهذا غلو كبير، وهذا غاية الكفر والغلو. فلم يجعل لله شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بكونه عبدا لله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشرفه الله تبارك وتعالى لمجرد كونه محمد بن عبد الله، ولكن لأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قالوه هو من الشرك الأصغر، ليس من الشرك الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره صلى الله عليه وسلم. في رؤيا الطفيل، وهي رؤيا حق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سمعها وحذر مما يقول الناس كما أخبر الطفيل رضي الله تبارك وتعالى عنه، ففي الحديث أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، تؤخذ من حديث الطفيل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة، هذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان 6 أشهر، فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي كان جزءا من 46 جزءا، لأن الوحي كان 23 سنة وستة أشهر كانت مقدمة له، والرؤيا الصالحة هي التي تتضمن الصلاح وتأتي منظمة لا بأضغاث الأحلام، أما أضغاث الأحلام فإنها مشوشة غير منتظمة، وذلك كالرجل الذي قص على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أضغاث أحلامه فقال له يا رسول الله إني رأيت رأسي قد قطع وإني جعلت أشتد وراءه سعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. فهذا من أضغاث الأحلام، وهنالك أيضا ما هو من حديث النفس أن يكون الإنسان مشغولا بشيء أو بإنسان ثم ينام فيرى شيئا في المنام، فهذا من حديث النفس، وهذا الذي ورد في مسلم هو من أضغاث الأحلام. الغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان، قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ما يكره أن يتفل عن يساره أو ينفث 3 مرات، وأن يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يخبر أحدا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، فتحول عن جنبه الذي كان عليه، يبصق عن يساره 3 أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. فإذا رأيت في منامك ما تكره ثم استيقظ فتحول عن جنبك الذي كنت عليه وادفل عن يسارك 3 مرات واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخبر بها أحدا فإنها لا تضرك. وفي رواية عند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ وأن يصلي. قد تكون كما في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما كان قبل مع الأنبياء والمرسلين تكون سببا لشرع بعض الأحكام، من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه، وكما في حديث الطفيل ابن سخبرة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قص عليه الطفيل الرؤيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وكذلك في رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في الأذان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤيا حق، وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه فقال للذي رآه جاءه بعد أن قتل في جهاده للكفار والمشركين وكان هنالك من اعتدى على درعه وغير ذلك كفرسه، فجاء ثابت بن قيس رضي الله عنه في الرؤيا في المنام لرجل وقال له: إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن. فلما أصبح الرجل الذي رأى الرؤيا ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره، فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس. فنفذ أبو بكر وصيته لوجود القرائن التي تدل على صدقها، لكن لو دلت على ما يخالف الشريعة فلا عبرة بها ولا يلتفت إليها لأنها ليست رؤيا صالحة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والوارد في هذا الباب كثير، وفيه أن التشريك في المشيئة بين الله ورسوله أو غيره من عبيده فيه نوع من الشرك، ولهذا جعل ذلك في هذا المقام الصالح كشرك اليهود والنصارى بإثبات ابن لله عز وجل، وفي تلك الروايات السابقة أنه إثبات ند لله عز وجل: أجعلتني لله ندا. ومن ذلك من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: بئس خطيب القوم أنت. والحديث عند مسلم في صحيحه من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما قال: ومن يعصهما فقد غوى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على من قام يخطب بين يديه فقال: ومن يعصهما فقد غوى، وقال: بئس خطيب القوم أنت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فما هو تخريج ذلك؟ لم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن سواهما ليعم العاقل وغير العاقل، وإنما قال مما سواهما. لما خطب الخطيب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، فاعترض النبي صلى الله عليه وسلم على يعصهما ومن يعصهما، وهنا قال سواهما. فما الوجه؟ الوجه أن المراد في الخطب الإيضاح، وأما في الحديث فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ، هذا وجه. وآخر أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع منه صلى الله عليه وسلم، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية، بخلافه هو صلى الله عليه وسلم فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك. ووجه آخر أن كلامه صلى الله عليه وسلم جملة واحدة لا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكلام الخطيب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. ووجه آخر: قصة الخطيب ليست صيغة عموم بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في المجلس من يخشى عليه توهم التسوية فاعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واقعة عين وليست بصيغة عموم. ومن الأوجه أيضا تثنية الضمير هنا سواهما للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذا للإيماء إلى أن المعتبر هاهنا هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة منهما باستقلال، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فمن يدعي حب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل في استلزام الغواية، ومن يعصهما فقد غوى، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. رجع إلى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قال رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا بط في الدار لأتى اللصوص. ويقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، هذا كله شرك. فهذا من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أن ذلك هو أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، على صخرة ملساء سوداء في ظلمة الليل. يقول الرجل: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ويقول: لولا البط في الدار لسرقت الدار، ويقول: ما شاء الله وشئت، ويقول: لولا أنت يا فلان والله. أحيانا يأتون بها كذلك، وأحيانا يقولون: لولا الله وأنت، وهذا كله شرك. ففسر اتخاذ الأنداد بهذه الأشياء. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما ثبت في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، والحديث في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم: ربي، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. وجه هذا النهي ما يفهم من مخاطبة السيد بمخاطبة العبد لربه والرب لعبده، وإن لم يكن ذلك مقصودا، ولكن حماية لجناب الشريعة وحماية لسواد حدقة عين التوحيد أن تخدش. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي التوحيد هذه الرعاية، ويحمي جنابه هذه الحماية. ففي هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل، والجملة نهي، لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. عبدي أي للغلام، وأمتي أي للجارية. الحكم في هذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يضيفه إلى نفسه، يعني القسم الأول أن يضيفه إلى غيره، أن يقول: عبد فلان وأمة فلان، هذا جائز لا شيء فيه. القسم الثاني أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان: الصورة الأولى أن يكون بصيغة الخبر، والصورة الثانية أن يكون بصيغة النداء. أما الصورة الأولى وهو أن يكون بصيغة الخبر، كقول القائل: أطعمت عبدي وكسوت عبدي وأعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك. فهذه هي الصورة الأولى من القسم الثاني، أن يضيفه إلى نفسه، أن يقول بصيغة الخبر أطعمت عبدي وكسوت عبدي وأعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا. الصورة الثانية أن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه. وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو للتحريم، والراجح التفصيل في ذلك وأقل أحواله الكراهة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم أطعم ربك، أي لا يقل أحدكم لعبد غيره، ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظما، فيقول له أطعم ربك يعني نفسه، وقد يقولها لعبد غيره فيقول أطعم ربك. إضافة الرب إلى غير الله تعالى ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب، مثل أطعم ربك وضئ ربك، فيكره ذلك للنهي عنه كما في الحديث، لأن فيه محذورين. الأول من جهة الصيغة، لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه سبحانه، هو سبحانه يطعم ولا يطعم، وإن كان بلا شك الرب هنا سوى رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم، لكن من باب الأدب في اللفظ. والثاني من المحذورين من جهة المعنى، أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبا. فهذا هو القسم الأول من أقسام إضافة الرب إلى غير الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.